أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث في التنبيه الثالث، وهو تمييز البائع من المشتري. هذا البحث تارة يقع البحث في الشبهة المصداقية، وتارة في الشبهة المفهومية، فهنا تصويران. التصوير الأول الشبهة المصداقية، بمعنى أن مفهوم البائع ومفهوم المشتري واضح عندنا مفهوما. فمثلا مفهوم المراد من البائع هو ما يبذل العين ويملكها الغير لغرض وداعي حفظ المالية، والمشتري هو من يملك الطرف الآخر الثمن بداعي بليء الخصوصية الشخصية. فإن المشتري عندما يشتري كيل من الأرز لا يلحظ المالية بما هي مالية، وإنما يريد اقتناء الخصوصيات الشخصية، وهو كونه عينا هي أرز. فيقال أن المشتري من يكون في طرف المبادلة قاصدا لاقتناء الخصوصية، والبائع ما كان في طرف المبادلة قاصد لحفظ المالية. فنحن عندنا مبادلة مال بمال، مثلا طرفي المبادلة يختلفان بلحاظ القاصد والداعي في حصول هذه المبادلة. هل قصد نعم حيثية حفظ المالية أو اقتناء الخصوصية؟ هذا هو المراد من البائع والمشتري مثلا. أو أن البائع هو المراد منه ما لاحظ أن ما يعطيه بعنوان كونه مثمنا، لاحظ المثمنية، وإن كان عنده خصوصية الثمن يريدها، لكنه جعل ماله مثمنا، لاحظ أي خصوصية؟ المثمنية. والبائع لاحظ خصوصية الثمنية، وإن كان قد لا يتعلق غرضه بالخصوصية الشخصية. فمثلا إذا فرضنا أن المشتري اشترى النقد لا من باب أنه لاحظ خصوصية في النقد، وإنما أراد حفظ المالية، ولكن لماذا نسمي مشتري؟ لأنه جعل ماله بعنوان أنه ثمن لذاك العين وتلك العين هي مثمن، فالملحوظ قصد المثمنية وقصد الثمنية. فقد يقال هذا هو البائع وهذا هو المشتري. أو يقال أن البائع من قام بعملية تمليك العين بالعوض، والمشتري هو القابل والمنفعل. إذن عندنا عدة مباني في تحديد هذا بلحاظ شنو؟ المفهوم. إذن يا سيدنا قلنا في أول الدرس، تارة يقع البحث في التمييز بين البائع والمشتري على نحو الشبهة المصداقية، وتارة على نحو الشبهة مفهوم، عندنا تارة شبهة مصداقية، تارة عندنا شبهة مفهومية. النحو الأول شبهة مصداقية، المفهوم عندي واضح وهو أحد المباني الثلاثة الذي ذكرته. فلو سألتني ما معنى البائع، أقول لك البائع هذا من يقوم بعملية تمليك عينه بعوض، والمشتري المنفعل من يتملك بالعوض، هذا واضح عندي. قصد الخصوصية، ما قصد الخصوصية، لاحظ الثمنية، لاحظ المثمنية، ما لنا علاقة بهذا المطلب. إنما تمحضت المشكلة في أي مقام؟ في مقام الخارج، فصارت عندنا شبهة مصداقية. فهل أن الأول لاحظا مثلا على المبنى الأول الخصوصية المالية أو لاحظ الخصوصيات الشخصية؟ الثاني هل لاحظ الخصوصية المالية أو الخصوصيات الشخصية فصار عندي شبهة مصداقية؟ أو أنه أيهما الفاعل وأيهما المنفعل؟ أنا ما كنت حاضر في مجلس العقد وما أدري من هو الفاعل ومن هو المنفعل، فصارت شبهة مصداقية. إذا كان المورد شبهة مصداقية فنحتاج إلى علاج. هذه تصوير أول للمطلب، تمييز البائع عن المشتري بلحاظ أي شبهة مصداقية بعد وضوح المفهوم. هذا مرحلة من البحث. عندي مرحلة ثانية من البحث، أصلا الشبهة المفهومية عندي مو واضح، ما عندي شبهة مصداقية، أعلم أن هذا فاعل وذاك منفعل، ما عندي مشكلة أن الأول فاعل والثاني منفعل، أن هذا لاحظ خصوصية المالية وذاك لاحظ الخصوصية شنو الشخصية، أحدهما لاحظ الثمنية والآخر لاحظ المثمنية، ما عندي شبهة مصداقية، لكن المفهوم البائع مصداقية مو واضح. مفهوم البائع والمشتري عندي غير واضح. فمثلا لو فرضنا أن من قصد نعم الخصوصية الشخصية هو الذي قام بالتمليك، والطرف الآخر المنفعل القابل هو كان ملاحظ الخصوصية المالية، فصارت عندي مشكلة، هل المدار عندي على الفاعل والقابل مو على المالية والخصوصية، فبيصير الأول هو البائع والثاني هو المشتري، أو أن الملحوظ لام لحاظ خصوصية المالية والخصوصية الشخصية، فاللي يلاحظ الخصوصية الشخصية مشتري، فيكون الأول هو المشتري والثاني هو البائع، أو إذا لاحظ أنه لاحظ اللي عنده ثمن ولا هاني لاحظه مثمن، حتى لو كان أول وثاني فاعل وقابل، فإذا قد تحصل عندنا شبهة مفهومية، والمشكلة حضرتها مش مفهومية مصداقية. تارة قد تحصل هم شبهة مفهومية وهم شبهة مصداقية. فأنتم يا شيخنا الأعظم الأنصاري، هل بحثكم في تمييز البائع عن المشتري في مورد الشبهة المصداقية مع وضوح المفهوم، أو في مقام التحديد للشبهة المفهومية؟ عبارات المصنف في الكتاب متفاوتة، ليس على نسق واحد، هذا أفرزوه الأعلام بعد ذلك، جاء المحققون وأفرزوا هذا المطلب. فمثلا إذا لاحظنا النكتة الأولى وهو التعارف أن النقد والدنانير والفلوس تعورف أن تجعل ثمن، والعروض والمتاع تعورف أن يجعل مثمن. فصار التعارف الخارجي قرين على تمييز البائع والمشتري ما لم يصرح بالخلاف. هذا أبحاث شنو؟ إثباتية. هذه أمارات ونكات إثباتية ويمكن يصرح بالخلاف. يعني ما عندنا مسألة ثبوتية، ليس البحث بحثان. وإلا لو كان البحث ثبوتي الباب أبا صرح بالخلاف أو ما صرح، المشتري مشتري صرح بالخلاف أو لم يصرح بالخلاف. فظاهر عبارته في الأول أن البحث بحث ثبوتي إثباتي، ولكن لما جاء إلى الثاني فالثمن ما قصد قيامه مقام الثمن في العوضية كالفينوان البدلية، ظاهر كلامه يشير إلى مسألة ثبوتية، أن من يقصد العوضية هو المشتري ويجعل ما عنده قصد الثمنية قصد العوضية. فمن يقصد العوضية ويقصد أن الذي يعطي ثمن، والممثل الرسمي للثمن شنو؟ الناقد، فيجعل ماله منسوبا إلى الممثل الرسمي وهو الناقد، فصار المسألة مسألة ثبوتية. وما سيأتينا الآن من التعليلات كثير منها يرتبط بنكات ثبوتية، وأنهم عرفوا البائع كذا وعرفوا المشتري كذا، عرفوا أنت قاعد تميز البائع من ناحية شبه مفهوم يتحدد المفهوم. إذن ومن هنا بعضهم أول هنا قد يقال بأن كل البحث بحث ثبوتي مو إثباتي، وما ذكره في أول بحثه الذي ظاهره ظاهر إثباتي نقول لا، بحثه بحث ثبوتي، ولكنه هذا البحث الثبوتي بل أعد تمييز البائع والمشتري ثبوتا. عندنا المسألة واضحة، قد يتحقق عندنا مشكلة فنحتاج إلى أمارات لتعيين شنو؟ لتعيين ما هو المصداق للبائع وما هو المصداق للمشتري، فيكون كلامه في الأول بحث عن الأمارات فقط. فتأمل جيدا، يعني يمكن الجمع بين كلامين أو لا يمكن الجمع بين كلامين، وكيفما كان ينبغي أن نبحث كما قالوا هذين المطلب، تنبهوا للمطلب، عندنا بحث ثبوتي وعندنا بحث، عندنا بحث على نحو الشبهة المصداقية وعندنا بحث على نحو الشبهة المفهومية. المفهوم تارة مو واضح ثبوتا، مو واضح تارة، واضح ثبوتا، وإنما المشكلة مصداقية، فنحتاج إلى كواشف إثباتية لتحليل المصداق. واضح النقطة هذه إن شاء الله. إذا اتضحت هذه النقطة وصل بنا الكلام، هي تنبيه مرتبط بمطلب سابق حتى ندخل هذا البحث، وصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة، وهو لو فرضنا أن المتعاقدين لا يمكن تمييز البائع عن المشتري لا بالقرينة الخارجية، كما لو كان كلاهما الثمن والمثمن عروض أو نقد، ولا يمكن التمييز بلحاظ القاصد لأن كل منهما لم يلحظ إلا أن يكون أحدهما بدلا عن الآخر، ولم يقصد أحدهما أن ما يدفعه قائم مقام الثمن، أو كلاهما لاحظ أنه ما يدفعه قائم مقام ثمن. فهنا ماذا تقولون؟ ولهذا قال ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية. وأو لوحظت القيمة في كليهما، كلاهما قصد العوضية عن الثمان بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم وذاك المقدار من الحنطة بدرهم، فتعاطيا من غير سبق مقاولة. لو عندنا قرينة خارجية وأن أحدهما يريد أن يشتري والآخر يريد أن يبيع من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا. وظاهر هذه العبارة يا سيدنا إذا يوجد هناك اتفاق في رتبة سابقة، مثلا صاحب اللحم جاء وقال أنا أريد أن أشتري منك الحنطة، وبعد ذلك في مقام المعاوضة حصلت المعاوضة، فالسبق المقاولة قرينة خارجية على تحديد البائع والمشتري. وهنا اعتراض نفس المطلب السابق، هذا كلام اعتراض على كلامكم ما لم توجد قرينة خارجية، يعني كن فرغتم أنه يصح أن يقال للبائع بائع وإن لم يقصد العوضي، فرغتم أن يقال للمشتري مشتري وإن لم يقصد العوضية، كما لو لم يقصد إلا أن يكون أحدهما بدلا عن الآخر، مع ذلك إذا ما قصد العوضية يمكن أن يكون مشتري. يا شيخنا يا الكلام واضح كلام أو لا؟ لأنك تقول من دون سبق مقاولة، إذا سبقت المقاولة وقال ترى أنا بشتري منك، قال صاحب الحنطة لصاحب اللحم أنا سأشتري منك اللحم، لكن في مقام الإنشاء لم يقصد إلا أن أحدهما بدلا عن الآخر، فعلى كلامكم يفروض أنه صاحب اللحم يكون مش مشتري، مع أنه ما قصد العوضية. هذا يحتاج أن ننقح بحث ثبوتي في المفهوم، هل أنه المشتري يصدق عليه مفهوم المشتري مع أنه ما قصد العوضية أصلا؟ هذا بحث مفهوم يحتاج إلى تنقيح في رتبة سابقة. وكذا لو كلاهما قصد العوضية، تقول بأن البائع يطلق عليه بائع حتى لو قصد العوضية عن الثمن، صح مو صحيح؟ أنتم تقولون لنا أن لو كان كلاهما قصد العوضية عن الثمن يمكن أن يكون أحدهما بائع إذا وجد التقاول في رتبة سابقة، وهذا يعني أن البائع ينطبق على من يقصد العوضية. هذا بحث ثبوتي يحتاج إلى تنقيح، هل يعقل أو هل يصدق عرفا عنوان البائع على من يدفع ما عنده بقصد أن يكون ثمنا؟ فإذا هذا المطلب الذي ذكرتموه كأنه فارغ في رتبة سابقة، أن عنوان البائع عنوان المشتري لا بشرط من جهة قصد العوضية أو عدم قصد العوضية، وهذا يحتاج إلى بحث مستأنف، وإلا إذا بنينا ثبوتان أن مفهوم البائع متقوم بأن لا يقصد العوضية، فبعد صرح لو ما ستقاول لو ما تقاول، التقاول لا ينفعنا شيء، المدار على مقام إنشاء المعاملة. لو بنينا على أن المشتري يتقوم بقصد العوضية، ففي صورة المبادلة بينهما ما قصد العوضية هو مو مشتري. ولعل الشيخ الأعظم بحسب لازم عبارته هنا فارغ أن عنوان البائع وعنوان المشتري ثبوتا ومفهوما لا بشرط من جهة قصد العوضية أو عدم قصدها، لا وجودا ولا عدما، فينسجم أن يكون قاصد ينسجم مو قاصد، وليس البيع إلا تمليك عين بعوض، أن يملك عين بعوض، فمن ينشئ التمليك هذا بائع، ومن ينشئ التملك وينفعل ويقبل هذا مش مشتري. قصدت العوضية أو لم تقصد العوضية، فلا بد أن المصنف يكون فارغا عن ذلك. لكن اللي رجينا للأدلة الآن ستأتي ينعكس ظاهر كلمات أن البحث بحث ثبوتي مفهومي. إذن العبارات المصنف في هذا المقام دققوه ليست على نسق واحد. فهنا ارجع لمطلبنا، هذه عبارته من غير سبق مقاولة محل تأمل كما بينا. بغض النظر عن هذا التأمل، تسامح شوي، المسامح كريم، كل لفظ بتجيبه تقف عليه، ما يصير، لا تأخذه، لا تحاسبه بالمداقة، أنت تحاسب الناس باليسير والسهولة حتى تحاسب بعد ذلك أنت أيضا بشنو؟ بالسهولة واليسر، مو بالمداقة. العبارة تجيبها تحطها في مسطرة البحث العلمي والنقض والإبرام، لمسامح كريم. وإلا لو أنت تقف أمام كل، سيقفون بعد ذلك أمام كل كلمة أنت تقولها أيضا. أيام ما كان وكيف ما كان، يعني كيف ما كان، كيف ما كان، سامح كريم غض النظر. شنو تقولون لو فرضنا أنه لم يقصد إلا البدلية أو قصد العوضية؟ شنو تقول؟ هنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون كل منهما بائع ومشتري، كل واحد يسمونه بائع مشتري. ليش؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قال لصدق عنوان البائع على كليهما وصدق عنوان المشتري على كليهما. أما البيع فهو مبادلة مال بمال، فمن عنده الحنطة ويقال أنه بادل الحنطة باللحم فيقال عنه بائع، والطرف الآخر الذي عنده الحنطة بادل الحنطة باللحم فيقال عنه بائع، فيصدق على صاحب الحنطة وصاحب اللحم أنه باع ما عنده بإزاء ما عند غيره. ألا يقال حصلت المبادلة بين ما عنده بإزاء ما عنده غير؟ إذن يقال لصاحب اللحم أنه بائع ويقال لصاحب الحنطة أنه بائع، هذا معنى البيع، فالبيع يصدق عليهما معا، وأيضا يصدق عليهما عنوان الاشتراء، كل منهما صدر منه حدث المصدر الاشتراء أو الشراء. ليش؟ لأن الشراء كما ذكر ابن منظور في لسان العرب، هذه عبارة لسان العرب ابن منظور، ذكر ابن منظور في لسان العرب أن الاشتراء ترك شيء والأخذ بغيره، ويصدق على صاحب أنه ترك اللحم وأخذ الحنطة، ويصدق على صاحب الحنطة أنه ترك الحنطة وأخذ اللحم، فيصدق على كل منهما بائع ومشتري. يصدق على الأول بائع من حيث أنه بادل ما عنده بإزاء ما عند الغير، ويصدق عليه مشتري بلحاظ أنه ترك ما عنده بلحاظ أخذ شيء في قباله، فيقال لكل منهما بائع ومشتري، ولكن بلحاظين مختلفين، فلا يقال صدق عليهما بلحاظ واحد والبيع والشراء من الأضداد، فكيف يصدق الضدين على واحد؟ نقول لا، صدق عليهما باختلاف لحاظ، فهذا صاحب الله من جهة أن بادل ما عنده سمى بائع، بلحاظ ترك ما عنده بلحاظ الترك يسمى مشتري، فهما لحاظان متغايران. ولهذا لو حلف، دير بالك لا يحلف، هو يحلف، لو حلف أن لا يبيع اللحم أو لا يشتري الحنطة فإنه يحنث ويجب عليه كفارة مخالفة اليمين. ثم نبه على مطلبين: إذا كان كل منهما بائع وكل منهما مشتري فهل يشملهما أحكام البائع والمشتري أو لا يشملهما أحكام البائع والمشتري؟ قلنا يوم الأربعاء أن البائع له أحكام، المشتري له أحكام، المشتري للحيوان له الخيار 3 أيام. فلو حصلت مبادلة حيوان بحيوان ولم يقصد إلا المبادلة، أو قصد كل منهما أن الذي يعطيه عوضا، انطبق البحث، كل منهما بائع وكل منهما مشتري، فبلحاظ أن كل منهما مشتري هل يثبت لهم خيار الحيوان؟ وإن كان بلحاظ أنه بائع ما يثبت خيار الحيوان، لكن بلحاظ أنه مشتري يثبت خيار الحيوان، فيثبت للأول خيار الحيوان ويثبت للثاني خيار الحيوان، لأن كل منهما مشتري. يقول المصنف قدست نفسه الزكية بأن أصحاب هذا الاتجاه يقولون لا يترتب عليه مسألتنا الأحكام الخاصة بالبائع والأحكام الخاصة بالمشتري، لأن ظاهر الأدلة التي تذكر الأحكام الخاصة ما يكون مختصا بأنه بائع لا مشتري أو مشتري لا بائع، كالبيوع المتعارفة. إذا أنا رحت الدكان شيخنا واشتريت الطماطة أنا يقال عني مشتري، ما يقول عني بائع. وظاهر أدلة الخيارات جعل المقابلة بين البائع والمشتري، وظاهر المقابلة أن أحدهما قاسم قاطع للشركة، أحدهما بائع فقط والآخر مشتري فقط، هذا هو مورد جعل الخيارات وغيرها من الأحكام. فلا تشل إطلاق في الأدلة إلى معاملة كل منهما يقال عنه بائع أو كل منهما يقال عنه مشتري، فالأدلة لا تشمل مثل هذا المورد، لأن ظاهرها أنها تجعل هذه الآثار للبائع في قبال المشتري والمشتري في قباله، يعني شخصا، مو أن واحد هم هو بائع وهم هو مشتري. أو يقال نكتة الانصراف أن هذا فرد خفي، وقد ذهب كثير من المحققين أن الإطلاق لا يشمل الأفراد الخفية، الفرد أن يكون معاملة ينطبق على كلا الطرفين بائع ومشتري هذا فرد خفي، والإطلاق لا يشمل الأفراد خفية. ولو كان المتكلم يريد أن يبين بل الحكم للأفراد الخفية ما يكتفي أهل المحاورة بإطلاق، بل لابد أن ينصون على الفرد الخفي. واضح سيدنا؟ لا يكتفي أهل المحاورة لبيان أغراضهم ببيان مطلقات لكي نبين الأفراد خفية التي لا يلتفت إليها العرف العام، وقد يشككون لا أقل ويوسوسون ويتأملون ويفكرون، فيلزم ضياع أغراض المولى. فيلزم من سلوك طريقة الإطلاق لبيان الفرد الخفي فتح نقض الغرض للمولى وهو مستهجن قبيح لا يسلكه أهل المحاورة. واضح الفكرة إن شاء الله. هذا غير الفرد النادر، الفرد الخفي غير الفرد نادر الاصفهاني وجماعه والمنتقى ما يرون الاطلاق للافراد الخفي الخفيه وان كانوا يشككون في الافراد النادره، لكن اذا فرد نادر بس واضح، اما اذا فرد خفي مشكل. منع من التمسك بالاطلاق في الافراد الخفيه جمله من المحققين كالاصفهاني كسيد المنتقى، ويظهر من بعض عبائر الشيخ الاعظم ايضا. ما يقولون في كلام أيضا كلامه بعضهم هم يقول لا يشمل الإطلاق الفرد النادر. هذا هو القول الأول، واضح إن شاء الله. خلنا نقرأ. ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، يعني كل واحد يسوينا بائع ومشتري، شنو هاي يصير شاي شلون هاي كل واحد باع ومشتري، بناء على أن البيع لغة كما عرفت، وين عرفت؟ أول الكتاب، مبادلة مال بمال، والاشتراء ترك شيء والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة. فيصدق على صاحب اللحم أن صاحب اللحم باعه اللحم بحنطة، في قال باعه، وأنه اشترى الحنطة، اشترى ترك ما عنده، ترك شيء وأخذ بغيره، فيحنث لو حلف على عدم بيع. يقول والله ما بعت اللحمة، كل يحلف والله ما بعت اللحمة، يقول بعت اللحم عليك الحنط. ما هي كفارة اليمين؟ ما هي كفارة اليمين؟ نعم، أحسنتم، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. كسوتهم يقول كسوة عالية، كسوة يحتاج إلى واجد فلوس، بعضهم قال تخير بين الأقل والأكثر، كيف إطعام أو كسوة؟ الإطعام خب شوية، كسوة كسوة مكلفة ثياب، فيلزم التخير بين الأقل والأكثر، فكيف يخير من الشارع بين إطعام 10 أو كسوتهم؟ لو قال إطعام 10 وكسوة 3-2 كسوتهم، كسوين ثياب، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام، إن لم يستطع، وعجل الإمام ما أقدر، سوي يمين وكل يخالف قال ما أقدر، قال استغفر، آخر شيء وصل استغفر، بعض شيء يقول ما أقدر تعود يقول ما أقدر، كله ما أقدر، حافظنها ما أقدر ما أقدر، أخو أنت تسويت المشاكل يقول ما أقدر. فيحنث لو حلف على عدم بيع الله وعدم شراء الحنطة. نعم لا يترتب عليهما أحكام البيع، الأحكام المختصة كخيار الحيوان كالربا، ولا المشتري لانصرافهما في أدلة تلك الأحلام الأحكام، إما قرينة خاصة وهي المقابلة، وإما قرينة عامة وهو عدم شمول الإطلاق للفرد الخفي. فجبنا كم نكتة جبنا في الدارس؟ ذكرنا نكتتين في المطلب، يأتيك في الامتحان لانصرافهما، بين لنا سبب الآن لانصراف، كل نجي في الامتحان الأشياء إلا شنو؟ النادرة والخفية لانصرافهما في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص في صفة البيع أو الشراء، فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين. هذا الكلام فيه ملاحظات، الملاحظة الأساسية أنه قال أن البيع هو مبادلة مال بمال، وقد تقدم علينا أن البيع ليست مبادلة مال بمال، إذ مبادلة مال بمال عنوان عام لمطلق المعاوضات، كل معاوضة فيها طرفين فيها مبادلة مال بمال، إذ المراد من المبادلة مو المبادلة التكوين، مبادلة اعتبار في وعاء الاعتبار، وهو حلول أحدهما محل الآخر في وعاء الاعتبار، وهذا ثابت في جميع المعاوضات. في باب الإجارة هم مبادلة مال بمال، لأن المنفعة مال والعوض مال، وقلنا أن الصحيح كما علمه الشيخ الأهم مبنى مش على الشيخ. إحنا الشيخ يقرر الأقوال وأدلتها، فليس هذا كلام الشيخ، كلام صاحب القول ناقل الكفر ليس بكافر من هالباب يعني. وإن هذا كله 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 شر، ما في كفر إن شاء الله. بل البيع تمليك عين بعوض، هذا البيع تمليك عين. وقلنا أن التمليك المعاوضي لا ينطبق إلا على باب البيع. خلاص امتحان مفضوع عندكم بعد، خلاص تكون معلومات كلها. تمليك عين بعوضين لا ينطبق إلا على أي باب شيدنا؟ باب البيع. وهنا يقال هل كل منهما صدر منه التمليك؟ أو واحد صدر منه التمليك والآخر قبل هذا التمليك؟ تفتيل سيدنا، إن قلتم كلاهما صدر منه التمليك فقد يقال بأنه من صدر منه التمليك بالعوض يقال عنه بائع، وأما تمليك مقابل تمليك لا يقال لا بائع ولا مشتري. دقق معي لهذه النكتة يا سيدنا، الامتحان خلص أدري بس ما زلنا في الكتاب. عندنا تمليك بإزاء تمليك، تمليك مقابل لتمليك، وعندنا عوض مقابل معوض. حقيقة البيع شنو سيدنا؟ تمليك عوض مقابل معوض، مو تمليك بإزاء تمليك. تمليك عوضين مقابل معوض بإزاء، ما أملكك مجانا. حقيقة البيع أنا أملكك شيئا بعوض وأنت تقبل بس، أنت ما يصدر من المشتري تمليك. ولهذا فرقنا بين البائع والمشتري. المشتري وظيفته شنو سيدنا؟ الانفعال والقبول، لا أنه يقوم بعملية تمليك، وأنما يدفع الثمن لا بعنوان تمليك الثمن بإزاء المثمن، إنه لوفاء بالمعاملة بس. دقق معي، هذا سيأتينا بعد في التنبيه الرابع. ما يصدر من البائع تمليك عين بعوض، وأنا قبلت منك أن تملكني بعوض بس، انتهت المعاملة. بعدين أنا المشتري عندما أعطيك العوض، هذا ما زو أنا ما أنشئ شيئا، هذا من باء الوفاء بتلك المعاملة التي حصلت. ولهذا ليست حقيقة البيع تمليك بإزاء تمليك، فالمشتري ما يقوم بتمليك بالعوض. ولهذا قلنا تمليك عين بعوض لا يصدق إلا على البائع فقط، ولا يصدق على المشتري. المشتري فقط يقبل، أقبل أن تملكني بالعوض، ما أنا محل قابل، أنت فاعل أنا قابل، ما عليه، أنا أتواضع وأقبل، أنت دائما فاعل وأنا دائما قابل، أقبل ذلك. ومقتضى أنني أقبل ذلك، مقتضى قبولك الالتزام بأنك تأخذ المعوض مجانا، تدفع العوض، وما أقوم به بعد ذلك في عملية الدام هذا وفاء لتلك المعاملة وليس إنشاء للتمليك. فإذا تقول تمليك بإزاء تمليك هذا مو بيع، وبناء على هذا تمليك بإزاء تمليك ليس ببيع. ولهذا البائع البيع تمليك عن بعوض، والمشتري يقبل ذلك. هذا مطلب أول. مطلب ثاني، الاشتراء من وين جايب أن ترك شيء والأخذ بغيره؟ هذا ينطبق على كل المعاملات، أن أنا تركت شيء وأخذت بغيره. كل مورد في معاوضة، بل قد نعممها للإباحات أيضا، ترك شيء وأخذه بغير. فهذا تعريف اللغوي ابن منظور، تعريف مسامحي من باب تقريب الفكرة، إشارة إلى المعهون، وليس هو تعريف حد حدي. فليس المشترى ترك شيء والأخذ بغيره، وإلا سيدخل فيه عنوان البيع. أيضا البيع ترك شيء والأخذ بغيره، فيقال الشراء بيع، ويدخل فيه الصلح، ويدخل فيه الإجارة، ويدخل فيه المهر، ويدخل فيه المزارعة أو المزارعة، وكل المعاوضات. فهذا التعريف من اللغوي على اختلاف أيضا بين اللغويين، كما ذكر في فقه العقود هناك اختلاف اللغويين لا يمكن أن يؤسس عليه مطلب صناعي. واضح إن شاء الله. وهناك إشكالات أخرى بعد ما نطول عليكم البحث. هذا ما يتعلق بالقول الأول. القول الثاني أنه من يعطي أولا هو البائع، والثاني منفعل وقابل فهو المشتري. فإذا ليس كل منهما بائع وكل منهما مشتري، بل البائع من يعطي أولا لصدق الموجب عليه. فالذي يعطي أولا يقال عنه أوجب، والثاني فعل يسمى قابل. وش رأيك سيدنا بهالكلام؟ كلام متين أو ليس بمتين؟ ليس ما في بائع ولا مشتري، لازم في أول وثاني، متوقعون بالأولية. إذا كلاهما في وقت واحد ما يسمون بائع ومشتري. هذا المبنى يقول لازم في أول وثاني. نقول أشكلوا عليه بأنه كثيرا ما يعطي المشتري ما له أولا بلا إشكال في المعاملات الفعلية. روح للقدر المنطقة القولية. المعاملات القولية من يصدر منه أولا الإنشاء هو المشتري، وبعد ذلك يأتي البائع. فليست هناك قاعدة مضطردة أن الذي يفعل أولا وينشئ أولا بالفعل أو بالقول هو شنو؟ هو بائع. اللهم إلا أن يكون البحث إثباتي، قالوا مو ثبوتي. صحيح ثبوتا يمكن أكون، لكن بحث النكتة إثباتية. الغالب عادة أن من يصدر منه الإيجاب هو من؟ البائع، وهو من يقوم أولا، والمشتري هو يكون قابل، والقابل منفعل. فصار التعارف الخارجي أمارة إثباتية، وليس البحث بحث ثبوتي، مع أنه ظاهر عبارة في الأول تعليلات البائع ما هو المشتري ما هو، إن البحث بحث ثبوتي. ولهذا قلت لكم لمطلب مو كله على نسق واحد. إذا جيل مطلب الأول لأن البائع لغتان المشتري لغتان ويصدق عليهما، صار البحث بحثا ثبوتي. الآن صار البحث أقرب أن يكون بحثا إثباتيا. احنا مو فاهمين الآن بحث ثبوتي لا إثباتي. ولكن الشق يقرر الكلمات، ولعل الكلمات متفاوتة، بعضهم كان في ذهن بحث ثبوتي وبعضهم بحث إثباتي، وجمع في سياق فضاعت علينا الحسبة. إحنا هذا القول الثاني قال أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا لصدق الموجب عليه، وشراء بالنسبة إلى الآخذ لكونه قابلا عرفا. القول الثالث بعد شنو يقول؟ هذه من باب المصالحة. ما عندنا بيع حتى نبحث أين البائع وأين، هذا صلح، مبادلة مال بمال دون أن يقصد العوضية أو قصد العوضية، هذه مصالحة وتسالم واتفاق على أنه أعطيك اللح وتعطيني الحنطة. فهذه المعاطاة الصادرة تسالم على شيء. ما هو الشيء؟ أن تبادل ما عندك بما عندي، فيكون المورد من باب الصلح، والصلح خير. الضمائر وأحضرت الأنفس لما تقبل الصلح. قال أو كونها معاطاة مصالحة، فهذا صلح معاطاتي. صلح شنو؟ معاطاتي، لأنها بمعنى التسالم للمصالحة، يعني لأن المصالحة بمعنى التسالم والتوافق، وني في توافق، توافق على أن هذا بدل هذا. ألا يوجد توافق؟ يوجد تسالم وتوافق على أن هذا بدل هذا. ولذا حمل الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي، حملوا على شنو؟ صالحة، تسالم على شيء. هنا أيضا لك ما عندي ولي ما عندك، بالعكس بالعكس بالعكس، هنا لك ما عندي، هذا اللي عندي لك، وما لك وما عندك لي، عكس ذلك. فهذا خذ غيرنا لك ولك ولك، ما يأثره بالبحث، فتبقى مصالحة. ولكن اعترض الأعلام على هذا القول، قش قصك بالمصالحة؟ مصالحة بالمعنى العام، تسالم اتفاق، أو مصالحة بمعنى خاص في قبال سائر العقود. إن تقصد المصالحة بالمعنى العام فلا يغني ولا يسمن من جوع، كل المعاملات فيها توافق، إذ يشترط في المعاملة التراضي والاتفاق بين الطرفين، وهذا يجتمع مع البيع ومع الإجارة ومع الصلح بالمعنى الأخص ومع المزارعة ومع المضاربة ومع المساقات. وإن كان تقصد المصالحة بالمعنى الأخص وهو إنشاء الصلح، فهذا خلاف الوجدان. ليس ظاهر من يقول أنه بل عندما تحصل المعاوضة بين الحنطة والأرز، وإحنا اثنين أصلا ما لنا علاقة ببعض، ذكرنا إلى السوق وذهبنا وبادلنا الحنطة بالله، يقول ها الحمد لله صار الصلح. يا صلح، أين الصلح؟ فما أحد أنشأه التسالم، احنا انشأنا التسالم؟ لا، نحن انشأنا مبادلة مال بمال، ولم ننشئ التسالم. باب الصلح انشاء التسالم، احنا ما انشأنا تسالم في المقام، انشأنا واقع التسالم لا التسالم بالحمل الاولي. ومفهوم الصلح انشاء التسالم بالحمل الاولي، هذا ننشئه، اما انشاء واقع ما هو تسالم هذا يتناسب مع سائر معاملات. فإذا هذا الكلام أيضا لا يقصد أحد يقول الحمد لله صالحتون، وين صالحنا؟ ونرى بالوجدان أن هذا مو إنشاء مصالحة، فما بقى عندنا إلا شنو؟ معاوضة مستقلة، قولوها خلاص ريحونا، هذه معاوضة مستقلة، لا هي بيع ولا هي مصالحة، ويشملها أوفوا بالعقود، يشملها تجار عن تراض، جتكم في الامتحان تجار عن تراض، قرب دلالتها على اللزوم، قرب دلالتها، مقرب دلالتها شيخنا ناشر. نعم، ما قررتوها، خطرت السؤال نعم. وهذا ما اختاره جمع كسيدنا خوئي رحمة الله، إذا كلاهما قصد العوضية أو كلاهما قصد ذات المبادلة فقط فهذا لا يسمى بيع، وإنما هو معاوضة مستقلة. أو كونها معاوضة مستقلة، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا يدخل تحت العناوين المتعارفة وجوه لا يخلو ثانيها عن قوة لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع، أولا تملك عين بعوض، مو مبادلة مال بمال، والذي الأول يصدق عليه أنه قام بعملية التمليك، والثاني شنه؟ إن فعل قبل. وأشكلنا على ذلك أن الأولية الزمانية لا تساوق أن يكون هذا منشئا للتمليك، قد يكون المشتري سابق زمانا، إلا أن يدعى أن البحث بحث إثباتي، فلا تكون كل الأقوال في مصب واحد. وصدق المشتري على الآخذ أولا دون الآخر. فتدبر، لعل إشارة التدبر ما ذكرناه من الإشكالات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يأتي التنبيه الرابع.